السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ نعم. أبشرك الحمد لله. تريدون كلمة يعني؟ أقول تريدون كلمة؟ أما كل حال
سأتكلم بكلمة موجزة قصيرة فيها وصية وبعدها إن كان عندكم أسئلة أخذناها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده لا شريك له، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، خاتم صلى الله جاء بالبينات من عند الله عز وجل ليعبد الناس ربهم الذي خلقهم. وأنزل الله عليه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا. المهم أن الذي يجب على المسلمين أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فالأساس الأول الذي يبنى عليه الدين هو توحيد الله، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتين الشهادتين تتضمن الأولى الاعتراف لله بالألوهية وإبطال كل مألوه سواه، لا إله تنفي جميع الآلهة، وإلا الله تثبت الألوهية لله. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي أيضا الشهادة للنبي بالرسالة، وأنه مرسل من عند الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعبد لله إلا على ضوء ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإسلام، وهذا هو أصله وأساسه، شهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة للتوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله المتضمنة للمتابعة. فإذا أن الإنسان شهد بهاتين الشهادتين عارفا بمعناها ملتزما لمقتضاها، فإنه حينئذ يكون قد دخل في الإسلام، إذا لم يكن فيه دخل من أول مرة. إذا كان لم يكن قد دخله أولا، فحينئذ يجب عليه أن يلتزم بكل ما يتتضمنه هاتين الشهادتين من العقائد والفروع، فمثلا أركان الإسلام دل حديث جبريل على أنها خمسة أركان، أولها هاتين الشهادتين، والثانية الصلوات الخمس، والثالثة أداء الزكاة، والرابعة صوم رمضان، والخامسة حج بيت الله الحرام، مع ما ينضاف إلى ذلك من تحريم المحرمات من زنا وسرقة وفواحش وأخذ الأموال بغير الحق، كل ذلك لا يجوز، وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني إذا ثبت عليه الزنا بإقراره أو بالشهادة عليه فإنه يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس إذا قتل المسلم مسلما قتل به، والتارك لدينه وهو الذي يخرج منه مختارا بأن يختار الرجوع عن الدين والارتداد عنه، فإنه حينئذ يوقف ويحكم عليه بالقتل إن لم يعد إلى الإسلام. وهكذا يجب علينا أن نؤمن بأن دم المسلم على المسلم حرام، بأن دم المسلم على المسلم حرام، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك أيضا مال المسلم على المسلم حرام، لا يجوز له أن يتركه ولا يجوز له أن يأخذه، فالنهبة لا تجوز والسرقة لا يجوز والسرقة لا تجوز والاختلاس لا يجوز، اختلاس المال مال غير أن يختلسه الإنسان ويتملكه لنفسه، كل ذلك لا يجوز. ثمن هذه الأحكام الشرعية ثمن الالتزام بها والالتزام بالعبادة، هذه الأحكام الشرعية ثمن الالتزام بها هو الجنة لمن التزم ذلك، ومن لم يلتزم فإنه لا بد له من العذاب، ونسأل الله العفو والعافية. وإن مات مشركا شركا أكبر أو كافرا فإنه يكون مخلدا في النار، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يستغفون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نأمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الأول: ولا هم ينصرون. المهم يا أخي المسلم، تذكر هذه الأحكام، التزم بها، التزم بها، تعبد لله، إن هذه الدنيا ذاهبة وفانية، وأنت ستنتقل إلى الآخرة عن قريب. حتى ولو عمرت ما عمرت لا بد لك من الموت، ولا بد لك بعد الموت من الجزاء، فتلاقي جزاءك في البرزخ، وتلاقي يعني تلاقي شيئا من جزائك في البرزخ، وتلاقي الجزاء العظيم والأكبر في يوم القيامة حينما يحشر الناس جميعا وتنزل الملائكة وتقع صفوفا من وراء الناس، أهل الأرض الجن والإنس كلهم يجمعون في الأرض، يجمعون في الأرض، وتنزل ملائكة سماء الدنيا فتكون صفا من ورائهم، وأهل السماء الثانية فيكونون صفا من ورائهم، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى آخر ما يقول. وجاء ربك والملك صفا صفا، فحينئذ تدني الشمس من الناس وتسهرهم، ويشتد الكرب ويشتد العرق، وينكث الناس في ذلك الموقف ما يقارب 500 عام في ذلك اليوم الذي يشيب فيه الولدان. ثم بعد ذلك يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، فيفصل الله بين عباده، فالمؤمنون يسيرون إلى الجنة، والكافرون يسيرون إلى النار، والعياذ بالله. وبعد أن يستقر هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، بعد ذلك يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون، وينادى يا أهل النار فيشرئبون. وحينئذ يقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح أمامهم بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود الله، كيف يكون حال هؤلاء وهؤلاء؟ إن هؤلاء الذين هم بالنار يتضاعف حزنهم، يتضاعف حزنهم، لأنهم لا ينتظرون موتا يفكهم من ذلك العذاب. والله سبحانه وتعالى يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أما أهل الجنة فإنهم حينئذ يزداد فرحهم، وأنهم يلقون فيما هم فيه من النعيم. فيا عبد الله اتق الله ربك، اتق الله ربك على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله على هذا. احذر من أن تسفك دما حراما، أو تأخذ مالا حراما، أو تضيع فرائض الله، أو ترتكب محارم الله. إذا أنت فعلت ذلك فأنت منذر بالعذاب. يا عبد الله اتق الله، اتق الله على ضوء ما أمرك الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون تعلموا كتاب الله، تعلموا سنة رسول الله، أنذر الناس إن عندكم فوضى كل يوم قتل، وكل يوم تجريد، وكل يوم إراقة دماء، وكل يوم إزهاق أرواح واختلاف كلمة. فاتقوا الله يا عباد الله. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بهذه الوصية، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للأخذ بها وتعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه. هذا هو النجاة. والله سبحانه وتعالى يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله بك يا شيخ، وجزاكم الله خيرا جزاء على هذه الموضوعات وهذا الدليل. نسالكم الله جعل الله في ميزان حسناتكم. شيخنا الكريم عندنا بعض الاسئله، بارك الله فيكم، وطلبة العلم يسمعون الكلام الحمد لله واستفدنا كثيرا ان شاء الله. لا نحسب ان شاء الله.
تفضلوا ابدأوا.
السؤال الاول يا شيخ، نحن طلاب العلم في المدرسة السلفية هنا في مسجد السنة، وعدد الطلاب المقيمين يبلغ 50 طالبا الحمد لله.
اللهم لك
الحمد.
نعم.
الأعراف الحمد لله. أحد يا شيخ أو من أسرار الكتاب الأعراف الحمد لله.
ما فهمت كلامك يا أقول ما فهمت كلامك. ابدا من جديد.
السؤال هو يا شيخ،
نعم،
تأتينا بعض التهديدات من المغاضين ومن الحاقدين على الدعوة السلفية، وتعلمون وهم اعراف حقيقة، فهل يمكننا شرعا ان نقوم بحماية لانفسنا؟ الطلاب يقومون بحراسة المدنية.
ان نقوم ايش؟
لا،
أن نقوم بماذا؟
هل يجوز لنا أن نقوم بحراسات ليلية لحماية المدرسة ولحماية الطلاب من كل من أراد؟
نعم، كيف يجوز لكم؟ يجوز لكم هذا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان إذا كان في سفر يعني يتخذ الحراسات، وعندكم الوضع غير مستقر، واتخاذكم للحراسة جيد. نعم.
بعض الاخوة يقولون نحن الان في فتنة، فالاولى ان نترك السلاح ويدع من يأتي ليقتلنا او يفعل بنا ما يريد، هذا اولى واسلم، فما رأيكم؟
الحقيقة الزمن زمن فتنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أقول أنتم حاولوا أنكم تفهمون الناس، لأن لسنا يعني نريد أن نفتك بأحد، نريد أن نتعلم ديننا ونعلم من جاء إلينا، فنرجو من الله عز وجل وثم منكم يا أيها الناس أن تفهموا هذا وأن تتركونا على ما نحن عليه. نعم. ثم هنا شيء أنبهكم عليه، يعني الأذكار مثلا منها اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ذلك الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هكذا يعني الإكثار من الدعوات والاحتياط يعني الأذكار
المسائية والصباحية وعند النوم وما أشبه ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يحفظ الجميع. نعم.
آمين وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، المراد هو أن نفهم هل ترك القتال أو ترك حمل السلاح في زمن الفتنة يعني أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نترك رد العدوان ونترك الدفاع عن الأنفس وعن مجموعة طلبة العلم السلفيين؟ يلزم من كلام السلف ترك القتال في الفتنة أننا لا ندافع عن مدرستنا السلفية وعن المسجد وعن الشباب؟
لا، دافعوا أنتم، حاولوا أولا تفهمونهم، فإذا أبوا أن يقبلوا فهذاكم أن تدافعوا عن أنفسكم وعن عقيدتكم.
بارك الله بكم، جزاكم الله خير يا شيخنا. السؤال الثاني، تعلمون الوضع في العراق، فالشباب لما يسافرون من المسجد، منطقتنا منطقة المسجد الحمد لله آمنة والحمد لله،
اللهم
صل على المحافظات أخذهم من الجنوب من بصرة ومن ناصرية ومن بساط ومن أخرى، فلما يريدون أن يجدوا أن يسافروا بين كل فترة وأخرى يتعرضون للمضايقات والتهديد والقتل أحيانا، فهل يجوز لهم الأخذ من اللحمة أو تثبيت الهدي الظاهر مثلا؟
والله للتفادي بعض الأمور التي هي شر منها ربما يقال، يعني الشيء الذي يكون فيه صرف لأنبار هؤلاء الأشرار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
سؤال الثالث يا شيخ، مسألة دعاء الصفة، قوله عليه الصلاة والسلام اللهم برحمتك أستغيث،
فهل
يجوز
الاستغاثة
بصفة الله جل وعلا أم لا؟
نعم يجوز
الاستغاثة.
نعم. كيف
الإسلام
في هذه المسألة بأن دعاء الصفة؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، وما أشبه ذلك من يعني الدعوات. فعلى كل حال يظهر أنت عندما تسأل الله عز وجل بصفة من صفاته، وهذا ما يعتبر شرك، أنت تسأل بصفة من صفات الله عز وجل. نعم.
بارك
الله فيكم. هل
حكم
حكم المسافر
أن
يتمون
الصلاة؟ بارك الله
فيكم. أقول من ناحية يعني الصفة، يعني هي لا تدعى لنفسها، ولكن تدعو الله عز وجل يعني بأن ينفعك بهذه الصفة. أيوة. أعد السؤال.
شيخنا نقول الطلاب يقفون في المسجد 10 أيام أو أكثر أو أقل، يعني كل يقفون عند أهاليهم يومين أو أكثر أو 3 أيام وهكذا. حكم المسافر في المسجد في المدرسة يقصرون الصلاة أم يتمون؟
مسافة يعني المسجد من بلادهم كم؟ من بيتهم؟
مئات الكيلومترات.
طيب ما دام هم يجلسون 10 أيام، هم في أثناء الطريق لهم الكسر، إذا وصلوا إلى المسجد بنية الجلوس 10 أيام بأكثر ينبغي لهم أن يصلي تماما وفي الأوقات. نعم.
بارك فيكم. مسجدنا والحمد لله مسجد كبير ومعه غرف سكنية للطلاب الحمد لله وساحة كبيرة للطلاب كذلك، فهل الساحة أيضا حكمها حكم المسجد وكذلك الغرف؟ الغرف داخل قياد المسجد وكذلك الساحة كلها مسجد.
الظاهر أن الغرف التي هي سكن لا يكون لها حكم المسجد إذا كان مثلا صرحة المسجد يعني معروفة مميزة لحالها وهذه ما عداها، أما إذا كان هذه في الصرحة ف يعني ربما يقال بأنها تابعة للمسجد، لكن الأقرب أنها ما دام هذه سكن فهي يكون حكمها مستقل.
بارك الله بك. وبناء المسجد يا شيخ، حديقة المسجد داخل السياج
كبيرة
شيخ، حديقة المسجد داخل حدود المسجد حكمها حكم المسجد أم لا؟ أحيانا نحن نصلي المغرب والعشاء والفجر جماعة هناك بالحديقة بسبب الحرب.
وعن ماذا تسألون؟ هذا يعني صلاتكم، صلاتكم في المسجد وصلاتكم في الحديقة، أنتم جماعة وفي المسجد حار وليس هناك كهرب مثلا، وأنتم تختارون الحديقة على على جان البراد، هذا يعني يظهر الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيكم أجر الصلاة في المسجد. نسأل الله عز وجل، نرجو من الله.
يقول حكم المسجد،
أقول نرجو من الله عز وجل ذلك. عندكم كهرب ولا ما عندكم كهرب؟ عندكم كهرب ولا لا؟ ايوه تسمع كلامي ولا لا؟ المهم يعني اقول ما دام الخروج الى الحديقة هذه والجلوس فيها يعني لغرض صحيح، نرجو ان الله يحتسب لكم ذلك كأنه في المسجد. نعم
بارك الله فيك، واضح، جزاكم الله خيرا. شيخنا الكبير، ظهرت في الأونة الأخيرة دعوة من بعض الأشخاص إلى التعامل مع الجمعيات مثل جمعية إحياء التراث في الكويت وجمعية دار دار البر البحرينية ومدرسة أو مدرسة أو مؤسسة تربية للتنمية البحرينية، فهل تنصحون الشباب بالدخول في هذه الجمعيات أو التعامل معها؟
والله من أولى البعد عن هذه الجمعيات والتميز، إذا كانت هذه الجمعيات يعني فيها دعوة إلى شيء معين وهم يبذلون المال من أجل هذا الشيء المعين، يعني دعوة يعني معروفة عندهم لهذه الجمعية، ربما تحتوي على بدع، ربما تحتوي على أشياء مخالفة للسنة، فإذا كان الأمر هكذا يجب البعد عنها. مفهوم؟
نعم.
هكذا.
بارك الله
فيكم. وإياكم.
نحن قد عرفناهم إيش؟
نعم.
عرفنا أنهم إلى أقول نحن قد عرفناهم أنهم إلى الحزبيات أقرب منهم إلى السلفية.
أيوة.
ولكن بعض الشباب، بعض الشباب قد اضطروا لتزكية بعض المشايخ لهم لهذه الجمعيات أو وقوف بعض المشايخ السلفيين مع هذه الجمعيات، فهذا ما يلبس على الشباب، وإلا نحن من فضل الله جل وعلا تعلمنا من أمثال فيكم ومن الشيخ مفضل ومن الشيخ قبيع حفظكم الله جميعا رحمة الله مثلا، عرفنا هذه الجمعيات أكثر من الحزبيات، لكن بعض الشباب بنوايا مخيبة يكون معنا فيها خير، او لماذا بعض المشايخ السلفيين يتعاونون معهم او يزورونهم او يزكونهم من هذا القبيل؟
كل هذا قد يحصل ان بعض المشايخ مثلا الذين كانوا يحاضرون لهم كانوا لا يعرفونهم على كاملا، يظهر لهم انهم يعني سلفيين او قريبين الى السلفية او ما اشبه ذلك، ويهتمون بهذا. فمثلا يعني بعض المشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين اثر عنهم انهم حاضروا بواسطة التلفون الى بعض الجمعيات هذه، فهذا لا يجعل هذه الجمعيات انها سلفية كما يظن بعض الناس، لا، وينظر في تعاملهم وفي امورهم، فاذا وجدنا انهم يميلون الى الحزبيات ويأخذون اقوالهم ويتبعون اراءهم وما اشبه ذلك، ففي هذه الحالة يجب علينا ان نبتعد عنهم ونصبر، حتى ولو كان عندنا حاجة نصبر على انفسنا ونسأل الله عز وجل ان يغنينا من فضله.
آمين، بارك الله بكم يا شيخ الكريم. شيخنا فاضل، قرأنا في اسم الله
أقول السؤال الأول، السؤال الذي قلته كان الكلام يتقطع عندي فلا بد من إعادته.
نعم، عندي السؤال يا شيخ. شيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: قول ما قال لا يقيم الحدود إلا السلطان والنواب، إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم، إننا هو العادل القادر. فإذا كان مبيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها، لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إذا كان مبيعا للحدود أو عاجزا عنها، لم يجب تسليمها إليه.
ففي هذه الحالة يا شيخ، سؤالنا هو ماذا؟ في بعض المناطق في العراق نجد أن هناك بعض القتلة المجرمين يستهدفون شبابنا أهل السنة ويقتلونهم. نعم، فإذا عرف أولياء المقتول عرفوا القاتل، هل يجوز الاقتصاد والانتقام أم لا يجوز؟
والله يا أخي هذه أمور مشكلة، هذه أمور مشكلة ولا نريد أن نتكلم فيها. نوصيكم أنفسنا بتقوى الله قدر المستطاع.
بارك الله فيك.
وإياكم.
أكرمكم جزاكم الله خيرا الجزاء.
حياكم الله.
كثيرا إن شاء الله وبارك الله.
الله يوفقنا وإياكم.
إن شاء الله طلبة العلم طلبة بحدث السؤال.
الحمد لله.
أسأل الله أن ييسر لنا المزيد معكم يا شيخ إذا تفضلتم علينا في بعض أوقاتكم إن شاء الله، كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين إن شاء الله مرة هكذا نستفيد منكم. بارك الله فيك.
حياكم الله. نحاول بقدر المستطاع إن شاء الله. حياكم الله.
جزاكم الله خير. الله في بلدنا عالم يا شيخ، فنضطر بارك الله فيكم أن ندعوكم معنا وجزاكم الله خيرا.
أشياء خير إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم.
آمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.